أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. علم مما تقدم أن محل النزاع على حسب مبنى الشيخ قدس الله نفسه أن توقع المعاملة بعد وزن الظرف والمظروف جميعا، ثم يكون الإندار وسيلة لتعيين حق البائع باعتبار أن البيع كان بنحو قوله بعتك المظروف كل رطل منه بكذا وكذا، وهو لا يعلم إلا بوزن المجموع وكذلك الطرف الآخر. هذا هو الذي استظهره الشيخ رحمه الله تعالى من كلمات الأصحاب، ويؤيد ما ذهب إليه بما نقله عن صاحب الحدائق والمحقق الأردبيلي قدس الله نفسيهما، إذ لهما عبارتان ظاهرتان فيما ذهب إليه الشيخ بحسب دعوة الشيخ، إلا أن الشيخ يناقشهما في بعض تفاصيل ما نقله، سيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في التطبيق. هذا عن أقوال الفقهاء ومحل النزاع. أما الأخبار فالشيخ رحمه الله تعالى ينقل موثقة حنان ورواية معمر بن زياد، نعم، عن معمر بن زياد، وله أي المعمر رواية أخرى ينقلها علي بن أبي حمزة، وهناك رواية علي بن جعفر عليهما السلام، ورواية موثقة حنان قال: وأما الأخبار فمنها موثقة حنان قال سمعت، أو حنان قال سمعت معمرا الزيات قال لأبي عبد الله: إنا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق، فقال له: إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. هذه الرواية هي من مستند فتوى المشهور بجواز الإندار فيما نحن فيه، لكن قيل بأن هذه الرواية محمولة على صورة التراضي مع احتمال الزيادة والنقيصة، فلا يستفاد منها جواز الإندار ولو مع العلم، أو جواز الإندار ولو مع عدم العلم لكن بدون تراضي. فلا يجوز لمثلا البائع أن يندر من دون رضا المشتري، أو أن يندر المشتري من دون رضا البائع، بل لا بد من تراضي الطرفين، هكذا قيل. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى قيل بأنها دلت على الإطلاق أنه يجوز الإندار مطلقا، لكن الشيخ يقول أنها واردة في مورد التراضي، إذ المفروض أن المشتري يندر ليرد الظرف على البائع من دون شراء، أو يندر ليشتري الظرف بسعر خاص، وعلى كل تقدير فموردها التراضي وليس موردها المطلق، أو أن موردها خصوص عدم التراضي، هي إنما وردت مع تراضي الاثنين، وعليه فلا إطلاق في الرواية يعم صورة عدم التراضي حتى يكون لها حتى تكون مستندا للحكم بجواز الإندار ولو مع عدم العلم بالتراضي. بل الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن النهي عن ارتكاب الإندار مع الزيادة مع العلم بالزيادة يؤيد هذا المعنى، إذ من الواضح أن هذا النهي نهي زائد غير النهي عن أكل المال بالباطل، يعني كأن السائل لا يسأل عن جواز أكل المال بالباطل، وإنما يسأل عن أن هذا الإندار بهذا النحو يضر بصحة المعاملة أو لا. فكأن ظاهر الحديث أن المعاملة من حيث هي فيها اقتضاء الصحة وفيها مقتضي الصحة، إلا أن البطلان إن كان فهو من جهة الإندار. ومن المعلوم أن المعاملة التي تكون نتيجتها أكل المال بالباطل هي في نفسها ليست صحيحة حتى يحمل السؤال عليها، فنهي الإمام عن ارتكاب الإنذار مع العلم بالزيادة قرين على أن مراده الإنذار مع العلم بالزيادة حال رضا الطرفين بهذا الإنذار. وعليه فلا إطلاق لهذه الرواية حتى يكون معارضا لما دل على تقييد الإنذار بحال التراضي كما في رواية معمر بن زياد الأخرى ورواية علي بن جعفر. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى أن ينقلها الشيخ قال سمع علي بن أبي حمزة يقول سمعت معمرا الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام قال جعلت في ذاك نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس. فهذه الرواية تقيد جواز الإنذار بالتراضي وتلك الرواية لا إطلاق لها، فإذن لا يكون هناك تعارض، ولو كان تعارض لوجب تقييد إطلاق الأولى بتقييد الثانية. لكن الشيخ يقول لو كان بينهما تعارض ففي التقييد إشكال، لأنها ليست ناظرة إلى صورة عدم التراضي حتى يكون أخذ القيد موجبا للاحتراز عن تلك الصورة، صورة عدم التراضي. ومن الواضح أن القيد إنما يكون له مفهوم إذا كان واردا في سياق الاحتراز، هي إنما تدل على أن التراضي كالعلة التامة لجواز الإنذار، ولكن ليست ناظرة إلى غير موارد التراضي. نعم غير موارد التراضي نرجع فيها إلى مقتضى القواعد كما سيأتي، ومثلها رواية علي بن جعفر. إذن المتحصل أن هذه الروايات لا يستفاد منها أكثر من جواز الإنذار في حال التراضي لا أكثر. ثم إن قوله عليه السلام في الرواية إن كان ربما زاد وربما نقص فلا بأس إذا كان عن تراض منكم، إذ هذا هو المتحصل من الروايات، فيه احتمالات ثلاثة. إذ قوله ربما زاد وربما نقص في السؤال أو في الجواب تارة يكون بيانا لحال شيء واحد كأن يكون الذي زاد هو الذي نقص بلحاظ نفس المعاملة، وحيث إنهما لا يجتمعان فإن المقصود بهما احتمال زيادته مع احتمال نقيصته في ذات الوقت، بأن يكون إما زائدا وإما ناقصا بلحاظ شخص هذه المعاملة، وتارة يكون بلحاظ المعاملات المختلفة، بأن يكون ما زاد في هذه المعاملة ربما نقص في معاملة أخرى، وما نقص في معاملة ربما زاد في هذه المعاملة، وهذا احتمال ثالث. وربما يقصد بما زاد وما نقص النوع الإنذار في نوع المعاملة، لا شخص هذا الإنذار ولا شخص هذه المعاملة، ولا شخص الإنذار في نوع المعاملة، بل نوع الإنذار يعني المقدار النوعي للإنذار في المعاملة النوعية. والشيخ رحمه الله تعالى يرى أن كل هذه الاحتمالات يمكن أن نجد لها شاهدا في الروايات. فمثلا قوله ربما زاد وربما نقص ظاهره أن مجموع الطرفين أي الزيادة والنقيصة منسوب إلى هذا المنذر، فيكون الزائد والناقص شخص المنذر في هذه المعاملة، وهذا مؤيد للاحتمال الأول. أما قوله ربما زاد وربما نقص إذا كان المقصود به عطف النقيصة على الزيادة بمعنى احتمال الزيادة واحتمال النقيصة، بمعنى أن لا يكون هناك مقدار واحد يزيد تارة وينقص أخرى، بل بمعنى أن يكون زائدا في معاملة وناقصا في معاملة أخرى، فلا يكون نفس الشيء زائدا أو ناقصا في نفس الوقت، فهذا يؤيد الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الثاني هو عبارة عن احتمال زيادة شخص هذا المقدار في معاملة ونقيصته في معاملة أخرى، فيكون بلحاظ النوع زائدا وناقصا لا بلحاظ هذه المعاملة. فهذا يؤيد الاحتمال الثاني. وأما الاحتمال الثالث فربما يؤيد برواية وردت من أنه ربما زاد وربما نقص، حيث تحمل تلك الرواية بحسب ظاهرها على ما على نوع الإنذار في نوع المعاملة، أي أن نوع هذا الإنذار في نوع المعاملة ربما يزيد مرة وربما ينقص أخرى. وعلى كل حال فيكون المقصود أنه مقصود رواية معمر بن الزيات الروايتين ورواية علي بن جعفر أنه إذا كان الذي ينذر ويستثنى يزيد مرة وينقص أخرى فإنه جائز إذا كان بهذا النحو، بحيث يكون احتمال الزيادة مع احتمال النقيصة واحتمال النقيصة مع احتمال الزيادة، أما مع العلم بالزيادة فلا يجوز. إذا علم الإنسان أنه يزيد إنذاره على ما في الواقع فهذا غير جائز. هذا بالنسبة إلى ما يستظهر من هذه الروايات. نقرأ هذا المقدار. قال أين وصلنا؟ وكيف كان فالأظهر هو الوجه الأول، أي أن الإنذار المبحوث عنه هو الإنذار الواقع بعد المعاملة لتعيين حق المشتري، في مقابل قول كاشف الغطاء أن الإنذار هو ما يسبق المعاملة لتنزيل المجهول منزلة المعلوم. فالأظهر هو الوجه الأول، إن قلت إذا كان الوجه الأول هو الأظهر فلماذا تورد مسألة الإنذار في مباحث شرائط العوضين، وهذا لا يتناسب إلا مع القول بأن الإنذار مربوط بمجهولية الثمن. والمفهوم من هذا الكلام أن الإنذار له مدخل في صحة تعلق العقد بهذا الثمن، أي أن الإنذار شرط الصحة. الشيخ يقول فيكون دخول هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين من حيث تجويز بيع المظروف بدون ظرفه المجهول. قال الشيخ أن ذكر هذه المسألة في سياق شرائط العوضين كما ينسجم مع القول الذي ذهب إليه صاحب كشف الغطاء، كذلك ينسجم مع ما ذهبنا إليه، وذلك لأنه على كل تقدير لا بد من العلم، فكما أن العلم بالمقدار شرطان أصل العلم شرطان، لا من حيث إنذار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد والتواطؤ على إيقاع العقد على الباقي بعد الإنذار. وذكر المحقق الأردبيلي رحمه الله تعالى في تفسير عنوان المسألة أن المراد أنه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخمينا، بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أزيد ولا أنقص. هذا لا أزيد ولا أنقص تفسير أو قل قيد لمقدار، يعني يحتمل كونه مقدارا مساويا، لأنه لا يحتمل كونه أزيد ولا يحتمل كونه أنقص، بل وإن تفاوت لا يكون إلا بشيء يسير يتساهل به عادة ثم دافع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع، بأن يوزن ثم دفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع انتهى. فظاهره الوجه الأول حيث جوز البيع بمجرد وزن المظروف مع الظرف، وجعل الإنذار لأجل تعيين الباقي الذي يجب عليه دفع ثمنه. وفي الحدائق في مقام الرد على من ألحق النقيصة بالزيادة في اعتبار عدم العلم بها قال إن الإنذار حق للمشتري لأنه قد اشترى مثلا 100 من من السمن في هذه الظروف، فالواجب قيمة 100 المذكورة، وله إسقاط ما يقابل الظروف من هذا الوزن. هذا من جهة المشتري، البائع ليس كذلك، فليس له حق الإنذار، فلا معنى لإلحاق احتمال عدم النقيصة عدم احتمال النقيصة أو احتمال عدم النقيصة بالنسبة إلى البائع. وهذا الكلام وإن كان مؤيدا لما استقربناه في تحرير المسألة، إلا أن جعل الإنذار حقا للمشتري والتمثيل بما ذكره لا يخلو عن نظر، فإن المشتري لم يشتري 100 من من السمن في هذه الظروف، لأن التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف 100 من لغوا. هو أقدم على شراء السمن وهو يعلم أن المجموع 100 والظرف له وزن، فلا يمكن أن يكون السمن 100 من، فإذا هو يعلم أنه لم يشتري 100 من، فيكون مجرد لقلقة لسانه. فإن باعه بثمن معينين فلا حاجة إلى الإنذار ولا حق للمشتري، كما لو قال أشتري منك الباقي أو الموجود في هذه الظروف التي تساوي مع ما فيها 100 من، لا حاجة إلى الإنذار. وإن اشتراه على وجه التسعير بقوله كل من بكذا، فالإنذار إنما يحتاج إليه لتعيين ما يستحقه البائع على المشتري من الثمن، فكيف يكون الواجب قيمة 100 كما ذكره المحدث؟ يعني كيف يكون الإنذار حقا للمشتري؟ والحال أن الحاجة إلى الإنذار تكون في الصورة الثانية، ولا تتصور إلا لتعيين ثمن البائع وحقه. وقد علم مما ذكرنا أن الإنذار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزنين إنما هو لتعيين حق البائع وليس حقا للمشتري. وأما الأخبار فمنها موثقة حنان وحنان، يعني قرئ بالقراءة، قال سمعت معمرا الزيات قال لأبي عبد الله عليه السلام إنا نشتري الزيت في زقاقه، فيحسن جمع زق وهو الوعاء الخاص الذي يكون مثل البراميل هذه الأيام، فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق. فقال له إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. قيل وظاهره عدم اعتبار التراضي للإطلاق. أقول المفروض في السؤال هو التراضي، لأن الحاسب هو البائع أو وكيله وهما مختاران، والمحسوب له هو المشتري. والتحقيق أن مورد السؤال صحة الإنذار مع إبقاء الزقاق للمشتري بلا ثمن، أو بثمن مغاير للمظروف، أو مع ردها إلى البائع من دون وزن لها، فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه، فإن السؤال عن جميع صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراضي المتبايعين عليه، فلا إطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي. ويؤيده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة، فإن النهي عنه ليس عن ارتكابه بغير تراض فافهم. يعني في الواقع لعل الأمر بالفهم إما إشارة إلى أن دقة التفرقة بين ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وبين ما قد يتوهم من إشكال على الشيخ، فإن الشيخ يريد أن يقول أن ظاهر السؤال إنما هو عن حكم الإنذار بعد فرض مقتضي الصحة في المعاملة، وأن البطلان إن كان فهو من جهة الإنذار، فيكون مانعية الأكل للمال بالباطل قد فرض عدمها من أول الأمر، لذلك خص السؤال بالإنذار. وإلا فمن البعيد حمل سؤال السائل عن جواز أكل المال بالباطل في مورد الإنذار، هذا مستبعد. فيكون ظاهر الرواية أن الإنذار المحكوم بجوازه هو الإنذار الحاصل حال التراضي، لكن قد يكون الأمر بالفهم ناظرا إلى أن هذا الكلام من الشيخ صحيح لو كان مقصود المستدل بالإطلاق أن سؤال السائل يشمل صورة عدم التراضي، فهنا يكون استبعادا، إذ يبعد أن نحمل كلام معمر على سؤاله عن جواز الإنذار في حالة عدم التراضي، إذ من الواضح أن ذلك أكل للمال بالباطل. لكنه يتوهم جواز ذلك وأنه أكل للمال برضا من الشارع الذي هو المالك الحقيقي، وذلك لانعقاد السيرة عليه. وإن شئت قلت أن استبعاد حمل السؤال على الإطلاق إنما يصح في صورة وضوح حكم الإنذار. أما إذا كان الإنذار مبهما بحيث ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه ولو مع عدم التراضي كما يفعل هذا المستدل، فكيف يقال أن حمل الرواية عليه بعيد؟ الإنصاف أنه لابد من إبراز قرينة واضحة على تقييد الرواية بصورة التراضي. نعم يصح أن نقول أنها مجملة، لكن يقولون أن ترك الاستفصال دليل العموم، فحينئذ لا يعارضها ما دل على صحة ذلك مع التراضي، مثل رواية علي بن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام قال جعلت فداك نطرح ظروف السمن والزيت كل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص، قال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس، فإن الشرط فيه مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك وعدم المانع منه شرعا. فإن الشرط فيه، يقول إذا كان ذلك عن تراض، هذا هو الشرط، مسوق لبيان كفاية التراضي في صحة البيع وعدم المانع من الإنذار شرعا، فيشبه التراضي حينئذ العلة التامة غير المتوقفة على شيء، يعني ليس قيدا. زين، وعلى كل حال لا يتخلف عنها المعلول ولا يوجد بدونها المعلول، ونتيجة ذلك اختصاص الحكم بجواز الإنذار بصورة التراضي. طبعا الإنصاف أن الاستدلال بهاتين الروايتين على جواز الإنذار ولو مع عدم التراضي أو دعوى اختصاص الإنذار بصورة عدم التراضي فيها إشكال. طبعا واضح أنه لا إطلاق لرواية علي بن أبي حمزة لأنها مقيدة، لكن يبقى الإطلاق في الرواية الأولى التي هي موثقة حنان، دعوى أن المستفاد منها جواز الإنذار ولو مع عدم التراضي واضحة الاندفاع، وذلك لأن الإنذار وقع باختيار الطرفين ولا يتصور وقوعه كرها أو جبرا على أحدهما، فدعوى شمول جواز الإنذار لصورة وقوعه مع الرضا ووقوعه بدون الرضا هذه ليست واضحة أبدا إن لم نقل بوضوح خلافها. وأما دعوى الشيخ رحمه الله تعالى أن المستفاد من الرواية اختصاص جواز الإنذار بما إذا رضي الطرفان، فإن كان المقصود الرضا بأصل الإنذار فنعم الكلام وهذا هو الصحيح، وأما إن كان المقصود الرضا بالإنذار ولو بانت زيادة ولو يعني عدم جواز الإنذار إذا بانت الزيادة ولم يكن البائع أو المشتري راضيا بمخالفة الإنذار للواقع فهذا ليس بصحيح. وبعبارة أخرى أن هنا فرقا بين الرضا بأصل الإنذار والرضا بالتفاوت مع انكشاف الخلاف، فالذي جعل شرطا بحسب ما يظهر من الروايات الرضا بأصل الإنذار، والذي نفاه المستدل بإطلاق الرواية الرضا بالتفاوت، فربما لا يكون الإنسان راضيا بالتفاوت لو انكشف الخلاف، لكن مع ذلك يكون راضيا بالإنذار في وقت المعاملة أو بعد المعاملة بقليل. فالذي يستفاد من الروايات أن جواز الإنذار مصحح للمعاملة واقعا، وأن الشرط رضاهما حال العقد بالإنذار، ولكن الذي يظهر من الشيخ أن الشرط هو أن يكون مع الإنذار تراض به ولو مع التفاوت، بمعنى أنه لو ظهر التفاوت تفاوتا فاحشا ففيه إشكال كما سيأتي، أنه إن جرت العادة فلا بأس وإن لم تجر العادة ففيه إشكال، ويذكر أنه مع انكشاف الخلاف يثبت الحق لكل منهما، سيأتي إن شاء الله تعالى. ونحوه اشتراط التراضي في خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول ادفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟ قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا. أيدت جواز الإنذار بالتراضي. ثم إن قوله إن كان يزيد وينقص في الرواية الأولى يحتمل أن يراد به الزيادة والنقيصة في هذا المقدار المنذر في شخص هذه المعاملة في شخص المعاملة، أي أن هذا المقدار إما أن يكون زائدا وإما أن يكون ناقصا في هذه المعاملة، بمعنى زيادة مجموع ما أنذر لمجموع الزقاق أو نقصانه عنه، أو وهذا معنى آخر يحتمل، أو بمعنى أنه يزيد في بعض الزقاق وينقص في بعض آخر. والإنصاف أن هذا يعني ليس بشيء، لأن المدار على المقدار المجموع المنذر لا ملاحظة المنذر بالنسبة إلى كل زقاق زقاق، إلا أن تكون الزقاق مختلفة باختلاف المعاملات، فهذا زقاق في معاملة وتلك ذاك زقاق في معاملة. فالذي ينبغي أن يذكر في مقابل الاحتمال الأول أن يكون الزائد ملحوظا بالنسبة إلى هذا المقدار شخص المقدار، لكن لا في شخص هذه المعاملة بل في معاملات مختلفة. وأن يراد به الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المنذر في نوع هذه المعاملة، بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة وفي بعض آخر النقيصة، وهذا هو الذي فهمه في النهاية حيث اعتبر أن يكون ما ينذر للظروف مما يزيد تارة وينقص أخرى، أي أنه لا بد أن يكون بحيث يزيد في شيء وينقص في شيء آخر ونحوه في الوسيلة. ويشهد للاحتمال الأول رجوع ضمير يزيد وينقص إلى مجموع النقصان المحسوب لمكان الزقاق، لمجموع النقصان المقصود به المقدار المخصوم لمكان الزقاق. وللثاني عطف النقيصة على الزيادة بالواو الظاهر في اجتماع نفس المتعاطفين لا احتمالهما، أي أن الذي يجتمع مع الآخر هو الزيادة في وعاء والنقيصة في وعاء آخر، إذ لا يحتمل أن يكون المجموع زائدا وناقصا في آن واحد، لكن عرفت أن المدار على المجموع لا على هذا أو ذاك. وللثالث ما ورد في بعض الروايات من أنه ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثم يكيله فيزيد، قال يزيد ما اشتراه من الطعام، وهذا من جهة نقيصة المنذر. قال عليه السلام وربما نقص، قلت وربما نقص، قال فإذا نقص رد عليكم، قلت لا، قال لا بأس. فيكون معنى الرواية أنه إذا كان الذي يحسب لكم زائدا مرة وناقصا أخرى فلا بأس بما يحسب وإن بلغ ما بلغ وإن زاد دائما فلا يجوز، وإن زاد دائما فلا يجوز إلا بهبة فاصل خطأ، وإن يعني فلا بأس بما يحسب وإن بلغ ما بلغ، هذا إن كان يزيد وينقص. وأما إن كان زائدا دائما فلا يجوز إلا بهبة أو إبراء من الثمن أو مع التراضي، بناء على عدم توقف الشق الأول عليه ووقوع المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غير اطلاع صاحب الزيد، أي أن الذي يشتري لا يتولى بنفسه المحاسبة. قال وكيف كان؟ فالذي يقوى في النظر هو المشهور من جواز الإنذار، هو المشهور بين المتأخرين من جواز إنذار ما يحتمل الزيادة والنقيصة. يريد هنا أن يرجح ما ذهب إليه صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه من أن حكم النقيصة حكم الزيادة، من حيث أن احتمالها لا يضر بجواز الإمدار، فيجوز الإمدار حتى مع احتمال النقيصة، ولا يختص جواز الإمدار باحتمال الزيادة فقط أو احتمال عدم الزيادة، بل يجوز الإمدار لو احتملنا النقيصة أو لا، احتملنا الزيادة أو لا، لأصالة عدم زيادة المبيع عليه، وهذا استصحاب الموضوعي، وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن، وهذا شبه الاستصحاب الحكمي. طبعا لما لم يقال يستصحب عدم نقيصة العين، نقيصة الثمن، لأن لا يلزم التعارض بين الأصلين، يعني نحن نعلم بأن طبعا هذا في صورة العلم بزيادة أو النقيصة في الجملة، إن استصحبنا عدم زيادة المبيع نستصحب عدم زيادة نقيصة الثمن فيحصل تعارض، لكن طبعا هذا التعارض فرع العلم الإجمالي، وهذا غير موجود لاحتمال عدم الزيادة وعدم النقيصة، لكن العمل بالأصلي لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الخلاف. وأما مع العلم بالزيادة أو النقيصة فإن كان هنا عادة تقتضيه كان العقد واقعا عليها مع العلم المتبايعين بها، ولعله مراد من لم يقيد بالعلم ومع الجهل بها، الجهل بالعادة أو عدمها، فلا يجوز إلا مع التراضي، يعني نعلم بالزيادة أو نعلم بالنقيصة ولكن لا نعلم بأن العادة تقتضي الزيادة، أو نعلم بأن العادة تقتضي النقيصة، لا نعلم، أو نعلم بعدم اقتضاء العادة للنقيصة أو عدم اقتضاء العادة للزيادة، وبالجملة فإننا نعلم بالزيادة والنقيصة ولا نعلم باقتضاء العادة لأحدهما لإحداهما. قال فلا يجوز إلا مع التراضي لسقوط حق من له الحق، سواء تواطأ على ذلك في متن العقد بأن قال بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم على أن يسقط لكل ظرف كذا فهو هبة له، أو تراضيا عليه بعده بإسقاط من الذمة أو هبة للعين. أقول الذي ذكره قدس الله نفسه وهو الإسقاط قبل إجراء المعاملة أو حال المعاملة بحيث يكون هبة، هذا لا بأس به، أما الإسقاط بعد المعاملة فلا يرد الإشكال في وجه صحة المعاملة، إن قلت وجه صحة المعاملة استقرار سيرة العرف، استقرار العرف على الإنذار وفتاوى الفقهاء بالجواز، قلت ما دل على جواز المعاملة يدل على عدم الحاجة إلى الإبراء، يدل على عدم الحاجة إلى الإبراء، والأولى أن يقال أنه لما كان الأصل والقاعدة في المبيع والثمن أن يكونا معلومين، فإن لم نحتمل الزيادة ولا النقيصة فلا كلام لأنه مصداق للعلم، وإن احتملنا الزيادة والنقيصة فمع العادة أيضا لا كلام، لأن العلم باقتضاء العادة يساوق رضا كل منهما بما تقتضيه، فإن كانت تقتضي زيادة فهي مساوقة لرضا البائع بجواز إنذار مقدار أزيد من الواقع في مقابل الظروف، وإن كانت تقتضي النقيصة فكذلك من جهة المشتري، وعلى كل تقدير فلا إشكال، وإلا أي أنه إن لم يكن للعادة اقتضاء أو كنا جاهلين بمقتضى العادة ومع ذلك علمنا بالزيادة فلا دليل على جواز مثل هذه المعاملة، كيف والمفروض أن العادة لا تقتضي مثل هذا، فدعوى تباني الناس على الإنذار ولو مع الزيادة والنقيصة خلاف دعوى عدم اقتضاء العادة للزيادة والنقيصة، فإذا المرجع في ذلك إلى إطلاق ما دل على النهي عن بيع الغرار. إن قلت كيف نرجع إلى هذا العموم وهو مخصص بما دل على جواز الإنذار مطلقان، قلت العادة صالحة لتقييد إطلاق هذه الأدلة، بمعنى أن المتعارف عليه بينهم وهو الإنذار بما لا يتفاوت فيه الحال مع انكشافه عند المشتري وعند البائع عليكم السلام، يصلح أن يكون قرينة على أن المراد ما عند العرف. كيف؟ والسؤال إنما كان بالإشارة إلى معاملاتهم الجارية، والجاري إنما هو كذلك. هذا مضافا إلى أن قوله ربما زاد وربما نقص إشارة إلى هذا المعنى. وعليه فالقول بجواز الإنذار مع العلم بالزيادة ولو مع عدم العادة فيه إشكال لا يخلو من إشكال وإن كان محتملا. هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، وأما مع ملاحظتها فالمعول عليه رواية حنان المتقدمة الظاهرة في اعتبار الاعتياد من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاص متعارفا، واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كل مظروف بحسب حاله. وكأن الشيخ في النهاية فهم ذلك من الرواية فعبر بمضمونها كما هو دأبه في ذلك الكتاب. أقول عبارة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لا تخلو من دغدغة، وذلك لأنه يعترف بأن الشيخ لم يعبر إلا بمتن الرواية والكلام فيما تدل عليه الرواية، فكيف يفهم مراد الشيخ وهو لم يعبر إلا من الرواية ونحن نختلف فيما تدل عليه الرواية. وهذا يعني أنه يصح لكل من الخصمين أن يعطف كلام الشيخ على مبناه. قال وحيث إن ظاهر الرواية جواز الإنذار واقعا بمعنى عدم وقوعه مراعا بانكشاف الزيادة والنقيصة عملنا بها كذلك، أي أن الإنذار مصحح للبيع واقعا ولو مع انكشاف الخلاف، حيث أنها لم تقل يجوز لك إذا لم تعلم، فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير ما ورد عن النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح به، فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة ولا يكفي إقباضها من حيث كونها حقا للمشتري، يعني يحتاج إلى تجديد مصالحة. هذا كله مع تعارف إنذار ذلك المقدار وعدم العلم بالزيادة. وأما مع عدم القيدين، يعني لم يكن الإنذار متعارفا ولم يكن عدم العلم موجودا، فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم العادة يجوز الإنذار لكن مراعا بعدم انكشاف أحد الأمرين، وذلك لابتناء العقد على الأصول، الأصل عدم الزيادة وعدم النقيصة، والأصل عدم العادة، يعني عدم حدوث عادة تقتضي الزيادة والنقيصة لأنها أمور حادثة، كل هذه أمور حادثة، وذلك لأن الكلام في النقيصة ليس عدم بلوغ حد الزيادة، بل النقيصة وصف وجودي خاص في مقابل الزيادة. ومعها يجوز بناء على انصراف العقد إليها، لكن فيه تأمل لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن العقد، يعني لعل عدم العادة يبلغ حدا، يعني لعل العقد ينصرف إلى الإنذار الذي لا يكون موجبا للتفاوت الفاحش غير المقبول وغير المتعارف عليه، لأن هذا كالشرط الضمني بين المتبايعين. فكما أن شرط كما أن حال كل منهما اشتراط المالية المساوية لمالية الثمن، كذلك يشترطان السلامة ويشترطان عدم الغابن، ومن الواضح أن الزيادة بمقدار فاحش مصداق للغاب لأن هذا ليس من أفراد المطلق. قال ومعها، أي مع العادة يجوز، مع العادة يعني إذا اقتضت العادة الزيادة أو النقيصة يجوز الإقدام على العقد مع الإنذار ولو كان الإنذار يزيد بحسب العادة، يجوز بناء على انصراف العقد إليها باعتبار أن العقد ينصرف إلى ما تقتضيه العادة، فكما أن العقد ينصرف إلى نقد البلد والتسليم في البلد وهكذا، كذلك العقد ينصرف إلى ما يتعارف عليه وقت التسليم. فالمتعارف في بيع المظروف أن يكون الثمن في هذه المعاملة كله في مقابل ما يبقى بعد الإمدار، هذا هو المتعارف. لكن فيه تأمل، يقول إذا كانت العادة تقتضي إمدارا يلزم منه زيادة الفاحشة فهذا مصداق الغبن، ومعه يكون هناك إشكال فيه. لو لم يبلغ حدا يكون كالشرط في ضمن العقد، لأن هذا ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف بكون العادة صارفة له. ثم الظاهر حتى ينصرف بكون العادة صارفة له، يعني صارفة للعقد إليه. ثم الظاهر أن الحكم المذكور غير مختص بظروف السمن والزيت، بل يعم كل ظرف، كما هو ظاهر معقد الإجماع عن فخر الدين وعبارة النهاية والوسيلة والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني، ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد، ففيها أنه يدفع للناسية والجوالق، وهذه ليست ظروف سمن أو زيت كلها. لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه وعدم تفريغه منه، هذا عدم معطوف على تعارف على بيع، المتعارف عدم تفريغه منه على البيع، كقوارير الجلاب والعطريات، لا مطلق اللغوي أعني الوعاء، ولو كان مثل الخبز في الخرقة، ليس من المتعارف إعطاء الخبز في خرقته، ويحتمل العموم وهو ضعيف. نعم يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه، كالشمع في الحلي المصوغة من الذهب والفضة، الشمع هو الصمغ الذي يستعمل لإلصاق مثلا الفصوص أو غيرها، أو إلصاق الذهب بعضه ببعضين، وكذا للمظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه، وجود المظروف في الظرف تبعا له، كقليل من الدبس في الزقاق، نحن نشتري الزقاق وفيها قليل من الدبس وله ثقل. وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله، يعني ما لا يكون مقصودا بالبيع لا أصلا ولا تبعا، فتعدية الحكم إليه لا تستند إلى دليل. مسألة أخرى تأتي، وصلى الله على محمد وعلى أخبار شيخ عيسى ما جاهه شيء.